العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. الملايين من الشعب الإيراني يشاركون في مسيرات إحياء الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. جيش الاحتلال يواصل بوتيرة عالية حملة القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت صباح اليوم في العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية الأخرى مسيرات شعبية حاشدة شارك فيها الملايين من الشعب الإيراني إحياء للذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وجدد المشاركون في المسيرات البيع والولاء لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية، مشددين على أن الثورة بعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين بالعالم. وتوجه مئات الآلاف من المواطنين في طهران إلى ساحة أزادي، حيث ألقى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي كلمة بهذه المناسبة المجيدة، وأحيت العاصمة طهران إلى جانب أكثر من 1400 مدينة ونحو 38,000 قرية الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ويقوم أكثر من 7,300 مراسل وصحفي إيراني وأجنبي بتغطية هذه المراسيم. أفادت مصادر ميدانية شاركت في مسيرات طهران المليونية اليوم بأن إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يعد استعراضا لقوة إيران الشعبية والقاعدة الجماهيرية أمام أعضاء الجمهورية الإسلامية. وأوضحت المصادر أن الشارع الإيراني يرد على الأعداء بأنه يقف مع بلاده وقيادتها، مشيرة إلى أن هناك شعارات ترفع على طول تاريخ الجمهورية الإسلامية: الموت لإسرائيل والذي سيبقى حتى زوال الكيان الصهيوني، وستبقى القضية الفلسطينية حاضرة في كل مناسبة، لا سيما وأن انطلاقة هذه الثورة كانت ترتكز على القضية الفلسطينية ودعمها. للمزيد بشأن الفعاليات والمسيرات التي خرجت اليوم في المدن الإيرانية احتفالا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد لاجوردي من ساحة أزادي وسط العاصمة طهران.
توافد المواطنون الإيرانيون منذ الساعات الأولى لهذا اليوم نحو ساحة أزادي. تحتضن ساحة أزادي العديد من المنظومات الدفاعية والصواريخ وكذلك حاملات الأقمار الصناعية، فهذه المنجزات التي توصلت إليها إيران الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الآن، وهي قوة ردع، وهي تحمل رسائل عديدة بأن إيران دوما على استعداد تام للوقوف أمام الأعداء. طبعا طبعاً انطلقت المسيرات في الساعة 9:30 صباحاً بحسب التوقيت المحلي بالشوارع والميادين العامة لتصل إلى ساحة الحرية والتي تعتبر رمز الثورة الإسلامية. يرفع المتظاهرون خلال هذه المسيرات شعارات الحرية والاستقلال لإيران والموت للاستعمار، ومن أهم الرسائل هي التأكيد على التمسك بأهداف الثورة الإسلامية والدعوة لوحدة المسلمين وكذلك كافة الشعوب ومنها الشعب الإيراني حول محور واحد وهو محور الإسلام. طبعا لهذا العام توجد رسائل عديدة لهذه المسيرات، من أهم الرسائل هي الوضع الحالي الذي تمر به غزة ودعم الشعب الإيراني لفلسطين والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على هذا الشعب المظلوم الذي يعاني ما يعاني من الاحتلال الصهيوني، وكذلك من الرسائل المهمة كما أشرنا هي الوحدة بين الشعب الإيراني وكذلك وقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية وقائدها ومفجرها. طبعا هذه الأيام نحن نقترب من الانتخابات الإيرانية، فهي دعوة أيضا للمشاركة في الانتخابات الإيرانية المقبلة للبرلمان الإيراني وكذلك لمجلس خبراء القيادة. فكما أشرنا المواطنون الإيرانيون يتوافدون في العاصمة طهران نحو ساحة الحرية للمشاركة في هذه المسيرات، مسيرات 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق الإنسانية، والداعم للكيان المجرم هو أمريكا وبعض الدول الغربية. وقال رئيسي في خطابه بالذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في ساحة أزادي بطهران: إن الغرب حاول منعنا من دعم القضية الفلسطينية، واليوم وبعد 45 عاما من انتصار الثورة الإسلامية ما زال مطلبنا هو تحرير القدس ودعم فلسطين. وتابع الرئيس الإيراني أن الحرب المركبة التي يشنها أعداء إيران لوقف تقدم الشعب الإيراني فشلت بصمود الشعب الإيراني، مضيفا أن إيران اليوم مستقلة وهي من تقرر مصيرها، لا الشرق يقرر عنها ولا الغرب، وهي مستمرة في ذلك.
انقلاب إسلامي إيران.
الجمهورية الإسلامية في إيران هي حاملة لواء محاربة الإرهاب، وأن ما يحدث في غزة اليوم هو جريمة بحق البشرية، والداعم للكيان المجرم هو أمريكا وبعض الدول الغربية. لذا يجب وقف القصف على غزة، وليعلم العالم أن الكيان زائل وموته حتمي، واليوم هو يكسب الوقت فقط. لقد حاول الغرب منعنا من دعم القضية الفلسطينية، واليوم وبعد 45 عاما من انتصار ثورتنا لا زال مطلبنا هو تحرير القدس ودعم فلسطين.
بإن آب خاك تجاوز بكنه.
أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران ناصر أبو شريف منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن ما زالت الجمهورية الإسلامية تدعم فلسطين كقضية إسلامية وقضية حق مقابل الباطل. وقال أبو شريف: بعد 45 عاما من انتصار الثورة الإسلامية فلا يوجد مستشار غربي واحد في إيران، مشيرا إلى أنه سابقا لم يكن هناك صانع إيراني، وإذا أرادت إيران رصاصة يجب جلبها من أمريكا، أما الآن كل شيء محلي وإيراني من القرار إلى الأسلحة. حول ذكر انتصار الثورة الإسلامية في إيران وأهميتها نتابع الحوار التالي مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران ناصر أبو شريف.
أبارك للجميع هذا اليوم العظيم، وهي فعلا كانت كذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكل قضايا الأمة. كما تعلمون المشروع الغربي تقريبا مسيطر على المنطقة منذ القرن ما قبل الماضي، يعني تقريبا منذ بداية عام 1800 إلى الآن، ونحن تحت سيطرة للمشروع الغربي سواء في منطقتنا أو في العالم أيضا. لكن هذا بشقه الفرنسي البريطاني الألماني الأوروبي يعني انتهى تقريبا عام 1945، وبعد ذلك جاءت الحقبة الأمريكية وهي المسيطرة ما زالت حاليا على منطقتنا. الثورة الإسلامية كانت انقلاب على هذا الوضع، إيران كانت أهم بلد في التبعية إلى أمريكا. الثورة الإسلامية أولا غيرت من حال التبعية إلى حالة الاستقلال الكامل. الآن بعد 45 سنة لا تجد مستشارا غربيا واحدا. صحيح قد لا نكون نمتلك نفس الإمكانيات التي يمكن أن توفرها أمريكا، كانت هناك طائرات F-4 وF-14 في ذلك الوقت، لكن لا يوجد هناك خبير إيراني أو صانع لهذا السلاح إيراني. أنت لو فقدت رصاصة تضطر إلى جلبها من أمريكا. الآن كل شيء ذاتي، كل شيء إيراني، من القرار إلى أقل أنواع الأسلحة. بالنسبة طبعا لفلسطين، أولا كانت إيران الشاهية موالية لأمريكا وبالتالي موالية إسرائيل، تركيا كانت كذلك، مصر كانت تنسحب من الصراع، الدول المهمة في المنطقة كلها كانت باتجاه العلاقة مع إسرائيل. جاءت الثورة الإسلامية وقلبت الأمور وأصبحت داعما لفلسطين، وما زالت منذ 45 سنة وهي تدعم فلسطين في كل المجالات، كقضية أولا إسلامية، كقضية حق مقابل باطل، كقضية إنسانية من الدرجة الأولى، كقضية أخلاقية في مقابل الظلم الصهيوني والظلم الأجنبي والظلم الإقليمي والعربي للأسف الشديد.
وصل جيش الاحتلال الصهيوني بوتيرة عالية حملة القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة مع دخول الحرب يومها 28 بعد 100 وسط حشد عسكري وسياسي لعملية برية في مدينة رفح التي تؤوي قرابة 1,300,000 نازح من وسط وجنوب القطاع المدمر. ولا تزال المستشفيات الرئيسية في خان يونس تخضع للحصار والاستهداف المستمر في ظل مخاطر عالية تحيط بكل من يحاول التحرك أو التنقل داخل ساحات هذه المستشفيات التي تؤوي آلاف النازحين ومئات المرضى والجرحى. والحال لا يختلف في وسط وشمال قطاع غزة، إذ لم تتوقف منذ شهور الغارات الجوية، وإن كانت قد تراجعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، فيما جعلت التوغلات البرية لأفراد ودبابات جيش الاحتلال حياة المدنيين على المحك، خاصة أولئك المضطرين لجلب مياه أو طعام لعائلاتهم التي تواجه مجاعة وصلت إلى مستويات خطرة. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية والإصرار عليها عبر اقتحام مستشفى الأمل ومحاصرته لليوم 20 على التوالي. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ أسبوع. من جانبه قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه يجب على إسرائيل حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى، مضيفا يجب إطلاق سراح المرضى والعاملين فورا وتوفير الحماية لجميع المرافق الصحية بصورة دائمة. يستعد جيش الاحتلال الصهيوني لتنفيذ عملية عسكرية برية في منطقة رفح بحسب مصادر رسمية وإعلام عبري. وأبلغ كيان الاحتلال عددا من دول المنطقة والولايات المتحدة بأنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح، الأمر الذي لقي رفضا دوليا واسعا. وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,000,000 إلى 1,300,000 فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب. وحتى اليوم وصلت العملية البرية الصهيونية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح، وإن كان جيش الاحتلال نفذ غارة جوية وقصفا مدفعيا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. هذا وتتواصل التحذيرات الدولية من مخاطر إقدام جيش الاحتلال على شن عمل عسكري على مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأكدت منظمة Human Rights Watch وأطباء بلا حدود أن هذا الهجوم يعتبر جريمة حرب، حيث سيدفع حوالي 2 مليون شخص إلى الهجرة القسرية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع الهجوم. المزيد في التقرير التالي.
تحذيرات دولية من مخاطر إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على شن عمل عسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. مصر حذرت من كارثة دموية في رفح، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع لا يتحمل مزيدا من الضحايا المدنيين والتدمير، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يشهد نتائج ازدواجية المعايير في المنطقة. هذا وقالت مصادر مصرية إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند إلى شمال شرقي سيناء، كما قامت بإنشاءات جديدة على طول الحدود قرب رفح على الطرف الشمالي للحدود. الاتحاد الأوروبي من جهته اعتبر أن التقارير عن هجوم إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق. منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل أكد أن الهجوم له عواقب كارثية، حيث يواجه حوالي 1,300,000 فلسطيني في المنطقة خطر الموت والمجاعة. ألمانيا أيضا حذرت من الهجوم الإسرائيلي، حيث أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربروك أن الناس في غزة لا يمكنهم أن يختفوا في الهواء، وأن الهجوم ستكون له نتائج إنسانية كارثية. من جهتها حذرت السعودية من تداعيات الهجوم الإسرائيلي المرتقب الخطرة على رفح. أما حركة حماس فحملت الولايات المتحدة تبعات هذا الهجوم، محذرة من ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في حال تنفيذ الهجوم الإسرائيلي. منظمة Human Rights Watch وأطباء بلا حدود أكدت أن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعتبر جريمة حرب، حيث سيدفع بحوالي 2 مليون شخص إلى الهجرة القسرية، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع الهجوم. أما الولايات المتحدة فرغم إعلانها عدم تأييدها لعملية عسكرية في رفح دون الأخذ بعين الاعتبار حياة المدنيين، إلا أن مصادر أمريكية كشفت أن غالبية أعضاء الكونغرس تؤيد الخطة الإسرائيلية للهجوم على رفح. المصادر أضافت أنه رغم تصريحات الرئيس جو بايدن حول رفض هذه العملية، فإن قادة البنتاغون والاستخبارات يؤيدونها، معتبرين أنها ستسرع في نهاية الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني، وأفادت مصادر محلية بأن عشرة المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية. كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصابين للشهر الخامس على التوالي. وعلى صعيد آخر استشهد شاب فلسطيني من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني. للمزيد بشأن جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات الجنود الإسرائيليين المدججين برفقة جرافة عسكرية وآليات اقتحموا فجرا بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية. انتشروا في شوارعها الرئيسية ودهموا عددا كبيرا من المنازل وأجروا تفتيشات وتخريب لممتلكات المواطنين دون أي اكتراث لخصوصيتها.
طلعونا على الشارع، حوالي 10 عند عمتي، وطلعونا على الشارع بعدين سووا انفجار، صاروا يمدوا في سلوك وفجروا وقالوا لنا ستروا ثنيك وعادوا قالوا لنا ادخلوا. يوم ما دخلنا إن لقينا الدار، يعني إن كل شيء مدخلنا في بعض ومفجرين الدار.
طيحت فتحت لهم، حطونا في غرفة واحدة ونفلوا الدار، ما خلوا لا خزائن لا غرف نوم لا كنبيات ولا إشي، يعني نفلوا الدار كلها أكثر من 3 ساعات وهم يفتشوا في الدار.
جرافة الاحتلال أغلقت الحارات بالسواتر الترابية وفصلتها عن وسط البلدة وأعاقت حركة المواطنين، فيما دارت مواجهات وسط البلدة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص الحي، الأمر الذي أوقع إصابات في صفوف الفلسطينيين واعتقال عدد منهم والتحقيق معهم ميدانيا.
بلدة بيت أمار التي شهدت يعني اقتحام كبير من قبل جنود الاحتلال، يعني في البداية كان أكثر من 150 جندي وعشرات الآليات العسكرية والجرافات، عن عملية المداهمة والحملة العسكرية التي يقوم لأنها شملت يعني اعتقالات، سرقة مبالغ مالية، سرقة مصاغ ذهبي، مصادرة مركبات، اعتقالات، مواجهات.
يشار أن بلدة بيت أمر تشهد بشكل مستمر مداهمات من قبل الاحتلال بهدف القضاء على المقاومة فيها.
بلدة بيت أمر التي لم تهدأ منذ 7 أكتوبر تشهد اليوم أكبر اقتحام من قبل جيش الاحتلال، اقتحام خلف خرابا ودمارا واعتقالات وإصابات بين صفوف المواطنين.
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة بإجراء صفقة تبادل للأسرى فورية مع حركة حماس، كما طالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب سوء إدارته للحرب على غزة. ونقلت صحيفة معاريف عن بعض أهالي وذوي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة الإسراء في إجراء صفقة تبادل رهائن بدعوى أن أولادهم في خطر. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محتجزين قطعوا طريقا رئيسيا في تل أبيب، وقامت قوات الاحتلال باعتقال 4 منهم، ورفضت حكومة الاحتلال رد حماس على اتفاق الإطار، مما يعقد المشهد السياسي القائم حول الحرب على غزة، إلا أن المفاوضات لم تتوقف حتى اللحظة من أجل تضييق الفجوة بين الطرفين أكثر لإتمام الصفقة. حول التظاهرات التي تشهدها مختلف المدن المحتلة داخل الكيان الصهيوني ضد نتنياهو، نستمع إلى التقرير التالي.
وسط تعزيزات أمنية مشددة خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن بكيان الاحتلال الإسرائيلي بينها تل أبيب وحيفا وأمام منزلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان المحتل إسحاق هرتزوغ بالقدس المحتلة، مطالبين بإسقاط نتنياهو وتحرير الأسرى بأسرع وقت ممكن.
واضح أنه اليوم في توجه في إسرائيل بعد مرور 4 أشهر على الحرب في غزة وعدم تحقيق نتائج ملموسة حقيقية. عادت المظاهرات لشوارع تل أبيب وشوارع إسرائيل. طبعا المظاهرات من شقين، في الشق اللي هو بعودة المختطفين أو الأسرى الإسرائيليين عند حركة حماس، وبالتالي في ضغط على الحكومة لتمرير صفقة هدنة أو وقف إطلاق نار أو لغير ذلك، وكمان بنفس الاتجاه اليوم في ضغط على كمان نتنياهو، في أحزاب سياسية سرية بتطالب بداخل المظاهرات هاي بتطالب برحيل نتنياهو.
وانضم للاحتجاجات التي تنطلق منذ أسابيع من قبل ذوي الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عدد مما يعرف بالحراك الجماهيري الإسرائيلي، الذي كان ينظم احتجاجات واسعة في مدن الكيان ضد حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو الآن يعاود النزول إلى الشارع تحت شعار إسقاط نتنياهو والخلاص من حكومته التي أضرت بكيانهم وجعلته يتراجع سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
بعد مرور 4 أشهر والحكومة الإسرائيلية نتنياهو شخصيا لم يستطع حتى الآن تحقيق أي من الأهداف اللي وضعها في بداية الحرب، شاف الشارع الإسرائيلي أنه هذا الرئيس بيحاول يمد في عمر الحرب لأهداف شخصية سياسية له ولإطالة زمنه في كرسي رئاسة الحكومة.
وتحذر أوساط أمنية داخل الكيان المحتل من تزايد الاحتجاجات داخل الشارع الإسرائيلي سواء ضد نتنياهو أو مناصريه من اليمين المتشدد المتطرف في انقسام وانشقاق واضح بالمجتمع الإسرائيلي.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني الشيخ علي دهموش أن الخيار الوحيد لوقف جبهة لبنان هو وقف العدوان على غزة، وهو المدخل لوقف كل الجبهات الأخرى، كما يقول قادة هذه الجبهات ولا نقاش في أي مسألة خاصة قبل وقف الحرب على غزة. وقال الشيخ دهموش إن كل الضغوط والتهديدات والتهويل والتصعيد لا ينفع ولا يوصل إلى نتيجة، ومن يريد مساعدة إسرائيل على الخروج من مأزقها وعدم التصعيد عليه الضغط على العدو لوقف عدوانه قبل الضغط على لبنان. طالبت حركة الاشتراكيون الثوريون في مصر بفتح الطريق إلى معبر رفح الحدودي أمام القوافل الشعبية والإغاثية المصرية والأممية، حتى يكون المعبر في حماية كتل بشرية من الشعب المصري تتلاحم وتتكاتف مع الشعب الفلسطيني. إلى العناوين. الملايين من الشعب الإيراني يشاركون في مسيرات إحياء الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. جيش الاحتلال يواصل بوتيرة عالية حملة القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. عشرة المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. شكرا لمتابعة الحصاد، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 22. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. أيام انتفاضة الشعب في إيران كانت أياما لانتفاضات وجدانية يقظة، يحرم منها فقط من تسول له نفسه الوصولية والانتهازية. وهكذا بدأت شخصية جمشيد تتطابق مع نزعتها الشهوانية، وتسير مع هواها لا تبالي بأقرب الناس إليها. في حلقة اليوم سيسقط القناع الأخير لجمشيد أمام والدته التي تنهار عاطفيا لأنها علمت أن ابنها من السافاك. مستمعينا، ولماذا نذكر الأحداث لحضراتكم؟ كونوا أنتم من المتابعين لها في هذه الحلقة والتي سنقدمها بعد قليل.
يا حاج ملوك.
نعم يا حاج.
أما كان مقررا إخبارهم بالأمر؟
ناهيك عن أن القضية منتهية من أساسها، خاصة بعد تلك الحادثة التي وقعت.
لقد أصرت أم جمشيد على ذلك يا حاج.
أنا الآن سأتصل بهم وأطلب منهم ألا يواصلوا القضية أبدا.
هذه ليست من شيمتك يا حاج، مهما يكن فنحن كنا جيرانا لسنوات طوال. رغم ذلك لم يحدث شيء بعد.
معها حق يا أبتاه. الأفضل أن نواجههم ونبلغهم برأينا.
بني محمود.
نعم يا أبا.
أنا لا أريد أن أواجه ذلك الولد أبدا. ترى ماذا جرى لكم؟ هل تريدون أن أفتح باب بيتي بوجه رجل يعمل في دائرة المخابرات السرية سباك؟
يا حاج، أنا واثقة أن السيد عفت أم جمشيد لا تعلم شيئا عن مهنة ابنها، لكننا نخبرهم بأن مريم تريد مواصلة دراستها ولا تنوي الزواج الآن. ولكن بالله عليك يا حاج، عليك أن تحذره إن كان حقا رجلا من رجال السباك.
كيف علي أن أحذر يا حاج في حين أن أفراد الحارة كلهم يعيشون في مأتم؟ لا أدري كيف تعاملوا مع ذلك السيد العجوز حتى استشهد في المسجد.
لا إله إلا الله.
ترى ما كان ذنب السيد علي؟
اي والله.
رحمك يا رب.
رحمك
يا رب. اهدم قصر الظلم والجو.
اللهم آمين
يا رب.
لا أحد منا يعرف ماذا فعلوا بجثمانه الطاهر.
ولكن يا أبي، هل إن جمشيد كانت ضالعا في حادثة المسجد؟
لو لم يكن كذلك لما رأيتني اليوم غاضبا وحائرا بأمري ابنتي.
أقول يا حاج،
قول.
ألم يكن العقيد محصص؟
إن لم يكن يوما بقادر على افتعال مثل هذه الحوادث. قل لها يا محمود ولدي.
ماذا؟
في الحقيقة تصورت أن جمشيد سيترك قضية الخطوبة بعد وقوع حادثة المسجد. إلا أنني علمت فيما بعد أن جمشيد هو رأس الحربة في شن الهجوم على الناس في المسجد وفي الشارع، وأن العقيد محصص ليس إلا عنصرا يأتمر بأوامر الآخرين.
أنت واثق يا ولدي؟
ليتني لم أكن واثقا. ما كنت أتوقع أن يصبح ابن المرحوم السيد أصغر هكذا سافلا ووغدا. دعك منه
يا أخي محمود. ما هو الذي تخفيه عنا؟
لقد كشفت لكم عن كل شيء. قلت إن جمشيد أحد رجالات الأمن البارزين. ترى ماذا تريدين أكثر من هذا؟
تبا له. ترى كيف أن المال يجعل من الإنسان حيوانا ووحشا كاسرا؟
يا حاج، يبدو من كلامك أن جمشيد خطر جدا.
خطر؟ نعم. لا تقلقوا، ليس مهما، ربما سيكون جوابنا لهم خيرا. إذن علينا إخبارهم بالأمر كي يذهبوا وشلا.
مثلما أنتم اليوم يا أبي تعرفون عنه وعن تصرفاته، ربما هو الآخر على علم بنشاطاتكم.
بنيتي مريم، أرجو أن لا تسألي عنه أكثر من هذا.
أبتاه، أنا لست اليوم بابنتك الصغيرة، فقد كبرت، لهذا دعني أكون قلقة عليك وعلى حياتك. أخي محمود.
نعم يا مريم.
ألديك خبر من السيد مصطفى؟
أبتا، يبدو أن مريم متعبة جدا.
وهي كذلك.
وماذا عنك؟ هل أنت أيضا تتصورني ابنة صغيرة تهدأ بلعبها؟
ما هذا الكلام يا مريم؟
هل إن مصطفى أصيب بمكروه؟
أبعد الله عنه الشر.
هل كان جمشيد ينوي له الشر؟
أما سمعت يا ابنتي ما قاله أخوك؟
نعم يا ابنتي.
لقد بعد عنه الشر.
اسمحوا لي أن أذهب إلى غرفتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج،
قولي يا ملوك،
هل كان جمشيد حقا ينوي؟
سأخبرك به يا حاجة، ولكن لاحقا.
هل إن مصطفى بخير؟
أجل يا أماه، أجل. الحمد لله الذي أعانه في كل حال.
الشكر لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
أتصور يا حاجة أن الحاجة داودي ولدها جمشيد قد وصل.
أرجوك يا حاج، أرجوك أن تفعل شيئا كي يرحلا بسرعة ونأمن شرهما.
أنا ذاهب ليفتح الباب. يا الله. تفضلوا تفضلوا.
عفوا يا حاج عبد الله على هذا الإزعاج.
عفوا.
ولكن ولكن مهما يكن فمجيئنا إليكم هو لأمر خير.
عفوا يا سيد عفت. إن أوضاع البيت ليست مرتبة، لأنني منذ مدة أشكو من بعض المرض.
ماذا؟ أرجو لك يا حاجة السلامة والصحة والعافية دائما.
شكرا لك، إن قلبي مريض وعلي أن أراعيها، ولا أجد بعض الأدوية الخاصة لقلبي.
أتمنى لك الصحة والعافية.
شكرا.
دوما يا حاجة.
شكرا جزيلا.
يا حاجة.
نعم.
أعرف طبيبا في إحدى الصيدليات، هل تفضلت علينا بأخذ الأدوية لكم إن لم تحصلوا عليها؟
نعم.
شكرا لك يا ولدي. شكرا.
شكرا جزيلا يا سيد جمشيد. مهما يكن فنحن بمقدورنا شراء الأدوية من السوق الحرة أضعاف سعرها الأصلي.
لم أكن أقصد الإساءة لساحتكم يا حاجة.
لا، ليس مهما يا جمشيد، فالمهم هو حال الناس المساكين الذين لا يقدرون على شراء هذه الأدوية باهظة الثمن، لا سيما في طهران العاصمة. فكيف بأولئك المساكين الذين يقطنون في المحافظات والقرى والأرياف النائية؟
نعم.
في الحقيقة إنك تائب التعليم والصحة.
دعك منها يا سيد. طيب، ما هي أخبارك يا جمشيد؟ الحمد لله، فأنت في وضع حسن.
أنا في وضع حسن. مهما يكن فأنا لا أشكو من الأوضاع،
إلا أنني على علم بأن الموظفين هم أيضا غير راضين عن أوضاعهم معيشي.
نعم. ولكن يا حاج، هناك أناس في البلد يتوقعون زيادات كبرى.
صحيح.
فمثلا ترى عاملا أميا لا يجيد عمله في حين يطالب بزيادات لا يقبلها العقل والمنطق، أي أنه يطالب بالسيارة إلى جانب بيت للسكن وكذلك.
لا ريب، الحق معه. أنسيت يا جمشيد هويدا حينما قال قبل عام إن على كل شخص إيراني أن يملك سيارة؟
نعم
أتذكر.
إذن العامل الذي وصفته بالأمي من حقه أن يتقبل كلام رئيس الوزراء. ترى ما هي النتيجة عندما يرى العامل لا يستطيع شراء دراجة نارية بسيطة؟
ولهذا ترى يا حاج كيف أنه رحل وخلفه في منصبه السيد أمو زجار. ستتحسن الأوضاع يا حاج.
إن شاء الله.
إنه رجل مثقف.
نعم.
وأعضاء وزارته سيكونون أفضل من وزارة هويدا.
إن شاء الله.
أليس كذلك يا سيد محمود؟
المشكلة ليست بتغيير رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء ليس إلا ألعوبة. ولو ينفذ القانون بشكل صحيح في البلاد فإن كلامك سيكون عين الصواب.
دعوا عنكم هذا الكلام، يبدو أن السياسة تجري اليوم على ألسن الجميع. ولدي جمشيد، ولدي، نحن اليوم جئنا لأمر خير، وهو الخطوبة يا ولدي.
في الحقيقة يا سيد عفت،
نعم،
نحن نريد الاستفادة من كلماته الرشيدة، إنها مفيدة.
نعم بالتأكيد. أين هي مريم يا حاج ملوك؟
في الحقيقة كانت تشكو من صداع.
ماذا؟
ستأتي الآن إن شاء الله.
شكرا. أشكر لطفك يا حاج.
اللطف لله. إذن الأوضاع حسنة يا سيد جمشيد.
أجل، إنه مرتب شهري وحالي شأن باقي الموظفين الحكوميين.
لم أقصد المرتب، بل أقصد هل أن دائرتكم تخلو من الإضراب عن العمل أو الفوضى وما شابه ذلك؟
عن أي إضراب عن العمل تتحدث يا حاج؟
كأنك لا تعلم.
فهناك عدد من الناس ينوي إقامة الفوضى في البلاد.
إلا أن حادثة المسجد لم تكن فوضى.
نعم.
وأنت أدرى بأن عددهم كان يفوق 3000 شخص.
نعم نعم.
وهم في الحقيقة أولئك الذين كانوا في المسجد يسمعون لخطبة الحاج مرتضى، في حين أن الشرطة هاجمتهم وفتحت النار عليهم.
ولكن يا حاج، إن المسجد ليس مكانا لإطلاق الشعارات السياسية، فليذهب الناس إلى المساجد ويصلوا فيها، وهل هناك من يستطيع منعهم من ذلك؟ أليس كذلك يا سيد محمود؟
أجل معك حق إلى حد ما، غير أن الناس لا مكان لهم للإعراب عن احتجاجهم سوى المساجد. للأسف فإن النظام يحظر أي نوع من النقد والاحتجاج ونشره في الكتب والصحف.
حقا تريد أن تقارن هذا البلد بالبلدان الأوروبية؟ عفوا، فإن الناس هنا كلهم أميون و...
أرجو أن لا تتحدث هكذا عن هذا الشعب يا جمشيد، فكلانا من هذا الشعب، إذ إن البلاط وحده الذي لا يريد الانفتاح والتقدم لهذا الشعب. الشعب وحاشيته هم جميعا ليس سوى عملاء لأمل.
يا حاج، ليس الآن وقت هذا الكلام وهذا الجدل.
ترى لما لا أجادل يا حاجة؟
لا إله إلا الله.
طيب، ما هو ذنب الحاج مرتضوي الذي أخذوه ولا أحد يعلم في أي زنزانة يزج به الآن؟
لا إله إلا الله.
يا سيد جمشيد، ألا تعرف إلى أين تم نفيه؟
كيف لي أن أعلم به؟
لا شك أنهم قتلوه، إلا أنهم خوفا من الشعب كتبوا في صحفهم أنه تم نفيه إلى مكان ما، ليس كذلك يا سيد جمشيد؟
يا حاج كيف لابني أن يعلم بهذه الأمور؟ وهل هو يعمل بدائرة الشرطة حتى يعلم بها؟
يا حاج عفت، ليت ابنك كان يعمل في أحد مراكز الشرطة.
ما هذا الكلام يا حاج؟
يا حاج أنا لا أشعر ولا أعي عما تتحدث. يا حاج ملوك، ماذا يقول الحاج عبد الله؟ تكلمي.
طبعا، من حقك أن لا تعرفي شيئا عن ابنك.
ماذا تقول؟ عما تتحدث يا حاج عبد الله؟
يا حاج عفت، إن لم تكن قضية الجوار بيننا قديما لما فتحت اليوم الباب بوجه ابنك جمشيد.
يا حاج، لما لا تدخل في صلب الموضوع؟ أنا سأصاب بنوبة قلبية. لا إله إلا الله.
مخلص الكلام، اسمعي يا حاج، إنني لا أحاور أحدا من أفراد السافاك، فكيف لي أن أوافق على
من؟ ماذا تقول؟ السفاك؟
نعم.
هل لابد أنك مخطئ يا حاج؟ لكني لا أصدق ذلك. يا جمشيد، لما أراك ساكتا يا ولد؟
إن الحاج منذ دخولنا لبيته حتى هذه اللحظة يا أماه،
نعم،
كال لنا شتى أنواع التهم.
أجل
ليس مهما، وأنا بدوري أتخلى عما قاله الحاج. إذن هيا انهضي يا أمه لنذهب.
تفضل.
ترى لما أنت جالسة؟ هيا. أتريدين سماع أكثر من هذا يوما؟
مع السلامة.
مع السلامة. في أمان الله.
أنا سوف لا أنسى لكم حسن الضيافة هذا يا سيد حسين.
هيا خرج من بيتي.
في أمان الله.
هيا هيا ولدي هيا.
هيا خرج من بيتي.
ماذا جرى لكما؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. سلمت أمري لله.
ولدي جمشيد، ولدي تكلم، هل حقا ما قاله الحاج عبد الله هو عين الصواب؟ تكلم يا ولدي.
درسا لن تنساه يا حاج حسيني.
أجب يا ولدي عن سؤالي.
اتركيني وشأني يا أمه.
منذ أيام وأنا أشعر بقلق عميق يا ولدي. أين هي أحلامي وآمالي تلك؟ كنت كأي أم تريد إسعاد ابنها. ماذا حصل؟
هل تكفين عن هذا أم لا يا أمه؟
ليس من حق الحاج عبد الله أن يسيء إلى كرامتي بهذه الدرجة. لابد أنه مخطئ في حساباته، أليس كذلك؟ هو أنه كان يقصد جمشيدا آخر، أليس كذلك يا ولدي؟ إنه لم يكن يقصدك.
كفاك يا أمه ولا تتحدثي عنه.
ولماذا لا أتحدث عنه؟ قل لي يا ولدي، أولست موظفا حكوميا؟ ترى ما هذا الكلام الذي سمعناه من الحاج عبد الله؟ أأنت حقا تعمل في دائرة الأمن يا ولدي؟ أسباك؟ أجل يا ولدي، قل شيئا يا ولدي.
هل تصورت أنني لم أكن قادرا على الرد عليه؟ إنما سكوتي كان من أجل كبر سنك.
يا ولدي جمشيد، منذ 30 عاما هو أنا أعرف الحاج عبد الله. إنه ليس إنسانا يحب المساس بكرامة أحد، صدقني يا ولدي.
أنت تعرفينه إلى هذا الحد؟
نعم.
هو صائب فيما قال.
لا تحاول التهرب من الإجابة يا ولدي. أنت ولدي ولا تكذب علي.
أما هؤلاء لا يجيدون القراءة والكتابة. إن الحاج عبد الله قضى كل حياته في طريق الذهاب إلى حجرته والعودة منها إلى بيته. شأنه في ذلك شأن جميع العاملين في الحوض. فإن تخسر تجارتهم حتى يصبحوا مخالفين ومناوئين لكل ما يدور حوله.
ولدي لا شأن لي بذلك أبداً. قل لي، هل إنهم يصيبون فيما يقولون أم لا؟
لا أدري، إنه بدأ الحديث أولا ومن ثم حارف الرد علي وبدأ يتخبط خبط عشواء. إذ إن معظم الناس لا يطيقون رؤيته من يتقدم في عمله فيحسدونه. ترى لما أنت تقبلين بهذا الكلام الرخيص منهم؟
السيد ملوك والحسد؟ حاشا الله، حاشا الله من ذلك. ماذا تقول يا ولد؟ فأنا أعرفهم منذ القدم.
عجبا عجبا، يا لحظي العاثر. أمه، أما رأيت ابنه محمودا قادما من الخارج وقاطنا في عقر دار أبيه؟
ماذا تعني بهذا يا ولد؟
أعني أنه في الخارج لم يدرس، فعاد صفر اليدين إلى البلاد يتخذ بيت أبيه مقرا لمبيته، هذا ولا خير.
ولدي، إن السيد محمود أكمل مرحلة الماجستير هنا في طهران ثم غادر ليحصل على شهادة الدكتوراه في الخارج.
لا ينفع الكلام معك أبدا.
أنا لا شأن لي بهذا أصلا يا جمشيد. قل لي يا ولدي، هل أنت من رجال الأمن أم لا؟
لما هذا الإصرار يا أمه؟
ترى لماذا تحاول التهرب من الرد على سؤالي يا ولدي؟
لأن الكلام الصحيح لا ينفعك أبدا.
الويل لي مع هذا الولد الوقح الذي ربيته. الحمد لله، فقد مات أبوك ولم يرى مثل هذه الأيام التعيسة مع ابنه الشرير هذا.
يبدو أنني أصبحت اليوم مدينة للناس جميعا. اللعنة على حظ التعيس هذا. أنا الذي كنت أتصور أننا بعد كل تلك الحياة التعيسة والشقاء الطويل الذي
التعاسة والشقاء؟
أوليس كذلك يوما؟ هل تتصورين أنني نسيت تلك الأيام التي قضاها أبي في الفقر والفاقة؟ ولم يملك جرأة على فعل شيء يغير حياته ويخرج من تلك الغرفة الصغيرة المظلمة.
يا إلهي يا إلهي، هل أنت جمشيد الذي يتحدث عن أبيه بهذه الكلمات؟
هل ترينني أكذب؟ فأنا بدأت العمل منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل حتى بلغت هذه المكانة، فاشتريت لك بيتا تسكنين فيه براحة بال يا أمه. وهل هذا هو جزائي؟
متى طلبت منك أن تبتاع لي بيتا من دماء هذا الشعر؟ إذن يا جمشيد، إذن كان الحق مع الحاج عبد الله.
اللعنة على الحاج عبد الله. تكرر وتقول الحاج عبد الله، الحاج عبد الله.
لا أصدق أنك أنت ابني السابق جمشيد، لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك أبدا يا جمشيد.
ماذا تعلمين أنت يا أمه؟ أنا موظف في دائرة حكومية وما تدرين عن أوضاع البلاد في هذه الأيام. هناك حفنة من الأوباش العاطلين عن العمل يريدون العبث بمقدرات هذا البلد، فأنت لا تعرفين عن الحاج عبد الله سوى مظهره المخادع. عجل، إنه هو السبب أصلا في حادثة المسجد واعتقال الناس وقتلهم.
قتلهم؟
عجل، طالما هذا الحاج يتبجح بهذه الكلمات المخادعة، إذن سوف ألقنه درسا لن ينساه. نعم،
توقف
الحاج عبد الله هو السبب في قتل الحاج مرتضوي.
توقف.
ماذا؟
قلت لك هيا توقف.
ترى ماذا حدث يا أمه؟ ها أنا توقفت. ترى ماذا حدث يا أمه؟
أنا لن أعود إلى ذلك البيت بعد اليوم.
ماذا تقصدين؟
أريد أن أذهب إلى بيت ابنتي بروين. كيف؟
إثر كلام سخيف تسمعينه من هذا وذاك تتصرفين معي هكذا يا أمه؟
منذ فترة.
لماذا؟
وأنا كنت أشك بأمرك يا ولد خارج البيت، ولكن
طيب، سأخذك إلى بيت بروين، إلا أنك قريبا ستعلمين كيف أنت مخطئة.
هل تأخذني إليها أم أذهب بسيارة للأجرة؟
انظري جيدا لتري كم هؤلاء أناس عاطلون عن العمل، ينزلون إلى الشوارع لافتعال الفوضى والاضطرابات وسلب راحة الناس وأمنهم.
كان أبوك رجلا شرطيا، لأن جميع أهالي الحارة كانوا يحبونه ويقدرون شأنه.
يا له من طريق مزدحم.
كان رحمه الله يقص علي أحزانه نتيجة تصرفات البعض من زملائه في العمل، وكيف أنهم كانوا يؤذون أصحاب المتاجر في السوق من خلال الأموال التي ينتزعونها منهم إتاوة. حقا رحم الله أباك، فقد كان حريصا على أن لا يدخل بيتنا ريالا حراما واحدا حتى.
أمه، حاولي ألا تنخدعي بكلام الناس.
أنا أنا لا أستطيع.
عن ماذا تتحدثين؟
ترى كيف لي أن أواجه الجيران بعد اليوم؟
أنت تعطفين بالجميع سوى ابنك.
أنت
أولست ابنك؟ لماذا تحولين حياتي إلى جحيم؟ أن الحاج عبد الله سيقدم
أنت لا تليق بها أبدا يا جمشي.
حسنا
أبدا،
فأنت اليوم مطلق، إذا لا داعي لذلك. الأفضل الآن أن أتخلص من هذا الجحيم.
قلت لك خذني إلى بيت ابنتي بروين.
حسنا سأخذك إليها. اللعنة علي. اذهبي واسكني بيت ابنتك وصهرك. ذنب أنا الذي
أجل أنت الذي أصبحت تزهق أنفاس الناس.
اعلمي يا عمار، طالما الحاج عبد الله يتعامل هكذا معنا فإني سأقوم بتحطيم حياته، سترين.
لا غفر الله لك يا ولد.
هيا
لا غفر الله لك.
لا أراك ولا ترينني بعد اليوم. اذهبي وانشري بين الناس إنني من رجال السماء، وهذا أفضل. لن أرحم بعد
لا
الآن.
لا لا أريد أن أسمع ذلك.
لن أرحم على ذلك وعلى ابنه. هل ارتاح بالك؟ تكلمي.
وهكذا أيها الأحبة، في كل مكان شارفت حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ووقفت عند الأحداث التي استمعتم إليها. إلى أين سيصل تهديد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله؟ وهل سيحقق مآربه الشريرة؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن،
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاطوا بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاطوا بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغيث السحاب، كغيث السحاب يصب من الظالم الأنكجي، فثار الغبار وصار الدخان، وصار الدخان يحول العيون عن المشهد. صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي، صراخك يبقى دوي له يدور مدى العمر في خلدي.
أذود بكفي عن ولدي،
ولدي
فهل لا ترد الرصاص يدي؟
يدي.